المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا بالشيخ محمد.
مرحبا بكم وأهلا.
شيخ محمد، كنا نتحدث عن الأخطاء التي تقع من الحجاج في الطواف وأخذنا طرفا منها، فهل لنا أن نسمع البقية؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هناك أخطاء يفعلها بعض الحجاج في الطواف هو ما سبق أن ذكرناه، وهي الرمل في جميع الأشواط. الرمل في جميع الأشواط، مع أن مشروع أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل هو أصحابه في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأربعة الباقية فيمشي على ما هو عليه على عادته. وكذلك الرمل لا يكون إلا للرجال، وفي الطواف أول ما يقدم إلى مكة، سواء كان ذلك طواف قدوم أم طواف عمرة. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس يخصص كل شوط بدعاء معين، وهذا من البدع التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخص كل شوط بدعاء، ولا أصحابه أيضا. وغاية ما في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وتزداد هذه البدعة خطأ إذا حمل الطائف كتيبا كتب فيه لكل شوط دعاء، وهو يقرأ هذا الكتيب ولا يدري ماذا يقول، إما لكونه جاهلا باللغة العربية ولا يدري ما المعنى، وإما لكونه عربيا ينطق باللغة العربية ولكنه لا يدري ما يقول. حتى إننا نسمع بعضهم يدعو بأدعية هي في الواقع محرفة تحريفا بينا، من ذلك أن ما سمعنا من يقول: اللهم أغنني بجلالك عن حرامك والصواب بحلالك عن حرامك.
لا.
ومن ذلك أننا نشاهد بعض الناس يقرأ هذا الكتيب، فإذا انتهى دعاء الشوط وقف ولم يدعو في بقية شوطه، وإذا كان المطاف خفيفا وانتهى الشوط قبل انتهاء الدعاء قطع الدعاء. ودواء ذلك أن يبين للحجاج بأن الإنسان في الطواف يدعو بما شاء وبما أحب، ويذكر الله تعالى بما شاء. فإذا بين الناس هذا زال الإشكال. ومن الأخطاء أيضا، وهو خطأ عظيم جدا، أن بعض الناس يدخل بالطواف من باب الحجر، أي المحجر الذي على شمال الكعبة، يدخل من باب الحجر ويطلق ويخرج من الباب الثاني في أيام الزحام، يرى أن هذا أقرب وأسهل، وهذا خطأ عظيم، لأن الذي يفعل ذلك لا يعتبر طائفا بالبيت، والله تعالى يقول والذين طوفوا بالبيت العتيق، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من وراء الحجر. فإذا طاف الإنسان من داخل الحجر فإنه لا يعتبر طائفا بالبيت، فلا يصح طوافه. وهذه مسألة خطيرة، لا سيما إذا كان الطواف ركنا كطواف العمرة وطواف الإفاضة. ودواء ذلك أن يبين للحجاج أنه لا يصح الطواف إلا بجميع البيت ومنه الحجر.
لا.
وبهذه المناسبة أود أن أبين أن كثيرا من الناس يطلقون على هذا الحجر اسم حجر إسماعيل، والحقيقة أن إسماعيل لا يعلم به وأنه ليس حجرا له، وإنما هذا الحجر حصل حين قصدت النفقة على قريش حين أرادوا بناء الكعبة، فلم تكفي النفقة لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فحطموا منها هذا الجانب وحجروه بهذا الجدار وسمي حطيما وحجرا. وإلا فليس لإسماعيل فيه أي علم أو أي عمل. هنا.
لا.
ومن الأخطأ أيضا أن بعض الناس لا يلتزم بجعل الكعبة على يساره، فتجده يطوف معه نساؤه ويكون قد وضع يده مع يد ثمينه لحماية النساء، فتجده يطوف والكعبة خلف ظهره، وزميله الآخر يطوف والكعبة بين يديه. وهذا خطأ عظيم أيضا، لأن أهل العلم يقولون من شرط صحة الطواف أن يجعل الكعبة على يساره، فإذا جعلها خلف ظهره أو جعلها أمامه أو جعلها على يمينه وعكس الطواف فكل هذا طواف لا يصح. والواجب على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر وأن يحرص على أن تكون الكعبة عن يساره في جميع طوافه. ومن الناس من يتكيف في طوافه حال الزحام فيجعل الكعبة خلف ظهره أو أمامه ببضع خطوات من أجل الزحام، وهذا خطأ. فالواجب على المرء أن يحتاط لدينه وأن يعرف حدود الله تعالى في العبادة قبل أن يتلبس بها حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. وإنك لتعجب أن الرجل إذا أراد أن يسافر إلى بلد يجهل طريقها فإنه لا يسافر إليها حتى يسأل ويبحث عن هذا الطريق وعن الطريق السهل ليصل إليها براحة وطمأنينة وبدون ضياع أو غلال. أما في أمور الدين فإن كثيرا من الناس مع الأسف يتلبس بالعبادة وهو لا يدري حدود الله تعالى فيها، وهذا من القصور بل من التقصير. نسأل الله لنا ولإخوان المسلمين الهداية وأن يجعلنا ممن يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله. ومن الأخطاء في الطواف أيضا أن بعض الطائفين يستلم جميع أركان الكعبة الأربعة، الحجر الأسود والركن اليماني والركن الشامي والركن العراقي، يظنون أنهم بذلك يعظمون بيت الله عز وجل، بل من الناس من يتعلق بأسهار الكعبة من جميع الجوانب، وهذا أيضا من الخطأ. وذلك لأن المشروع استلام الحجر الأسود وتقبيله إن أمكن، وإلا فالإشارة إليه. أما الركن اليماني فالمشروع استلامه بدون تقبيل إن تيسر، وإن لم يتيسر فلا يشير إليه أيضا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما استلام الركن العراقي وهو أول ركن يمر به بعد الحجر الأسود والشامي وهو الركن الذي يريه فهذا من البدع، وقد أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استلام جميع الأركان، وقال له لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه صدقت، ورجع إلى قول ابن عباس بعد أن كان رضي الله عنه يستلم الأركان الأربعة ويقول ليس شيء من البيت مهجورا. ومن الأخطاء في الطواف رفع الصوت بالدعاء، فإن بعض الطائفين يرفع صوته بالدعاء رفعا مزعجا يذهب الخشوع ويسقط هيبة البيت ويشوش على الطائفين، والتشويش على الناس في عباداتهم أمر منكر، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما ذات ليلة خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات ليلة وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة في صلاتهم، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن كل مصل يناجي ربه ونهاهم أن يجهر بعضهم على بعض في القرآن أو في القراءة، وقال لا يؤذين بعضكم بعضا. ولكن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية في المطاف يدعون ويرفعون أصواتهم بالدعاء، وهذا كما أن فيه المحذورات التي ذكرناها وهو إذهاب الخشوع وسقوط هيبة البيت والتشويش على الطائفين، فهو مخالف لظاهر قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذه الأخطاء التي سقناها في الطواف نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي إخواننا المسلمين لإصلاحها حتى يكون طوافهم موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الدين يؤخذ بالعاطفة والميل ولكنه يؤخذ بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء العظيمة طواف أن بعض الناس تبتدئ من عند باب الكعبة لا يبتدئ من الحجر الأسود، والذي يبتدئ من عند باب الكعبة ويتم طوافه على هذا الأساس لا يعتبر متما للطواف، لأن الله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود وقال للناس خذوا عني مناسككم. وإذا ابتدأ من عند الباب أو من دون محاذاة الحجر الأسود ولو بقليل فإن هذا الشوط الأول الذي ابتدأه يكون لاغيا لأنه لم يتم، وعليه أن يأتي ببدله إن ذكر قريبا وإلا فليعد الطواف من أوله. والحكومة السعودية وفقها الله قد وضعت خطا بنيا ينطلق من حذاء قلب الحجر الأسود إلى آخر المطاف ليكون علامة على ابتداء الطواف، والناس من بعد وجود هذا الخط صار خطأهم في هذه الناحية قليلا، لكنه يوجد من بعض الجهال. وعلى كل حال فعلى المرء أن ينتبه لهذا الخطأ لئلا يقع في خطر عظيم من عدم تمام الطواف.
أيضا حينما ذكرتم هذا خط وفق الله من وضعه، بعض الحجاج إذا جاء إلى الخط وقف طويلا ثم حجر أخوانه على أن يستمروا في الطواف، فما حكم الوقوف على هذا الخط والدعاء الطويل؟
الوقوف عند هذا الخط لا يحتمل وقوفا طويلا، لما يستقبل الإنسان الحجر ويشير إليه ويكبر ويمشي، ولا هذا موقف موقفا يطال فيه الوقوف، لكني أرى بعض الناس يقفون ويقولون نويت أن أطوف لله تعالى 7 أشواط طواف العمرة أو تطوع أو ما أشبه ذلك، وهذا يرجع إلى الخطأ في النية وقد نبهنا عليه.
لا،
وأن التكلم بالنية في العبادات بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه.
لا،
وأن تعمل العبادة لله سبحانه وتعالى وهو عالم بنيتك فلا يحتاج إلى أن تجهر بها.
لا، شكرا لأثابكم الله.
الشيخ محمد، سألنا عن الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج في الإحرام ودخول الحرم والطواف، وبقي علينا ركعة في الطواف، هل هناك أخطاء يقع بها الحجاج ينبغي التنبيه عليها؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي علينا أخطاء يفعلها الحجاج في ركعة الطواف وفي غيرها أيضا.
نعم،
فنبدأ بالأخطاء في ركعة الطواف. فمن الأخطاء أن بعض الناس يظنون أن هاتين الركعتين لا بد أن تكون خلف المقام وقريبا منه أيضا.
نعم،
ولهذا تجدهم يزاحمون زحاما شديدا دون الطائفين، وهم ليس لهم حق في هذا المكان، لأن الطائفين أحق به منهم ما دام المطاف مزدحما، لأن الطائفين ليس لهم مكان سوى هذا. وأما المصلون للركعتين بعد الطواف فلهم مكان آخر. المهم أننا نجد بعض الناس نسأل الله لنا ولكم الهداية يتحلقون خلف المقام ويشغلون مكانا كبيرا واسعا من أجل رجل واحد أو امرأة واحدة يصلي خلف المقام، ويحصل في ذلك انقطاع الطواف للطائفين وازدحامهم، لأنهم يأتون من مكان واسع ثم يضيق بهم المكان هنا من أجل هذه الحلقة التي تحلق بها هؤلاء، فيحصل بذلك ضنك وضيق، وربما يحصل مضاربة ومشاتمة، وهذا كله إيذاء لعباد الله عز وجل وحجر لمكان غيرهم فيه أولى. وهذا الفعل لا يشف عاقل عرف مصادر الشريعة ومواردها أنه محرم وأنه لا يجوز لما فيه من إيذاء المسلمين وتعريض طواف الطائفين للفساد أحيانا، لأن الطائفين أحيانا باشتباكهم مع هؤلاء يجعلون البيت إما خلفهم وإما أمامهم مما يخل بشرط من شروط الطواف. فالخطأ هنا أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن تكون ركعتان خلف المقام وقريبا منه، والأمر ليس كما ظن هؤلاء، فالركعتان تجزئان في كل مكان من المسجد. ويمكن للإنسان أن يجعل المقام بينه وبين البيت أي بينه وبين الكعبة ولو كان بعيدا منه، ويحصل بذلك على السنة من غير إيذاء للطائفين ولا لغيرهم. ومن الأخطاء في هاتين الركعتين أن بعض الناس يطولهما، يطيل القراءة فيهما ويطيل الركوع والسجود والقيام والقعود، وهذا مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين ويقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وينصرف من حين أن يسلم تشريعا للأمة ولئلا يحجز المكان عمن هو أحق به منه، فإن هذا المكان إنما يكون للذين يصلون ركعتين خلفه بعد الطواف أو للطائفين إن ازدحم المطاف. ولهذا يخطئ بعض الناس الذين يطيلون الركعتين خلف المقام لمخالفتهم السنة وللتضييق على إخوانهم من الطائفين إذا كان الطواف مزدحما، والاحتجاز المكان الذي غيرهم أولى به ممن أتموا طوافهم ويريدون أن يصلوا ركعتين خلف المقام. ومن الأخطاء أيضا في هاتين الركعتين أن بعض الناس إذا أتمهما جعل يدعو يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، والدعاء بعد الركعتين هنا ليس بمشروع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أرشد أمته إليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الإنسان أن يبقى بعد الركعتين ليدعو، لأن ذلك خلاف السنة، ولأنه يؤذي الطائفين إذا كان الطواف مزدحما، ولأنه يحجز مكانا غيره أولى به ممن أتم الطواف وأرادوا أن يصلوا في هذا المكان.
لا.
ومن البدع أيضا هنا ما يفعله بعض الناس، يقوم عند مقام إبراهيم ويدعو دعاء طويلا يسمى دعاء المقام، وهذا الدعاء لا أصل له أبدا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من البدع التي ينهى عنها. وفيه مع كونه بدعة وكل بدعة ضلالة، فيه أن بعض الناس يمسك كتابا في هذا الدعاء ويبدأ يدعو به بصوت مرتفع ويؤمن عليه من خلفه، وهذا بدعة إلى بدعة، وفيه أيضا تشويش على المصلين حول المقام، والتشويش على المصلين سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
لا.
وكل هذه الأخطاء التي ذكرناها في الركعتين وبعدهما تصويبها أن الإنسان يتمشى في ذلك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا تمشينا عليه زالت عنا هذه الأخطاء كلها.
لا. ذكرت من الأخطاء في ركعتي الطواف أنه يدعو بعد الركعتين، وهناك أيضا من يدعو طويلا ثم يمسح وجهه، فهل هذا خاص بركعتي الطواف أو يعم بجميع السنن التي يصليها الإنسان؟
نعم. أولا أن في سؤالك هذا مسألتان، المسألة الأولى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، والمسألة الثانية الدعاء بعد النافلة. أما الأول وهو مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فإنه وردت فيه أحاديث ضعيفة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذه الأحاديث لا تقوم بها حجة لأنها ضعيفة مخالفة لظاهر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بأحاديث صحيحة وأنه رفع يديه في ذلك، ولم يذكر أنه مسح بهما وجهه، وهذا يدل على أنه لم يفعله، لأنه لو فعله لتوافرت الدواعي على نقله ونقله. وممن رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال إن مسح الوجه بالدعاء مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء بدعة. ومن العلماء من يرى أن هذه الأحاديث الضعيفة بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره، أي إلى درجة الحديث الحسن لغيره، لأن الطرق الضعيفة إذا كثرت على وجه ينجبر بعضها ببعض صارت من قسم الحسن لغيره. ومن هؤلاء ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام، والذي يظهرني أن الأولى عدم المسح، أي عدم مسح الوجه اليدين بعد الفراغ من الدعاء، لأنه وإن قلنا أن هذا الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، فإنه يبقى مثله شاذا، لأنه مخالف في الظاهر للأحاديث الصحيحة التي وردت بكثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء ولم يرد أنه مسح بهما وجهه. وعلى كل حال فلا أتجاسر على القول بأن ذلك بدعة، ولكني أرى أن الأفضل أن لا يمسح، ومن مسح فلا ينكر عليه.
لا،
هذا بالنسبة للفقرة الأولى من سؤالك. أما بالنسبة للثانية وهي الدعاء بعد النافلة، فإن الدعاء بعد النافلة إن اتخذه الإنسان سنة راتبة بحيث يعتقد أنه يشرع كلما سلم من النافلة أن يدعو، فهذا أخشى أن يكون بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما أكثر ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النفلة ولم يرد عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعده، ولو كان هذا من المشروع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بقوله أو بفعله أو بإقراره. ثم إنه ينبغي أن يعلم أن الإنسان ما دام في صلاته فإنه يناجي ربه، فكيف يكون أو فكيف يليق بالإنسان أن يدع الدعاء في الحال التي يناجي فيها ربه ثم يأخذ بالتضرع بعد انصرافه من صلاته وانقطاع مناجاته لله عز وجل في صلاته؟ فكان الأولى والأجدر بالإنسان أن يجعل الدعاء قبل السلام ما دام في الحال التي يناجي فيها ربه. وهذا المعنى أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو معنى حسن جيد. فإذا أردت أيها الأخ المسلم أن تدعو الله عز وجل فاجعل دعاءك قبل السلام، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث عبد الله بن مسعود حين ذكر التشهد، قال: ثم لا تخير من الدعاء ما شاء، ولأنه أليق بحال الإنسان لما أسلفنا من كونه في حال صلاته ينادي ربه.
نعم، أثابكم الله. شيخ محمد، سألنا عن بعض الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج في الحج، فوصلنا إلى الأخطاء التي تقع في ركعتي الطواف وما يكون فيها أيضا من دعاء وإطالة وما إلى ذلك. الآن نريد أن نعرف الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج أو يقعون فيها عند الخروج إلى المسعى وفي المسعى وفي الدعاء فيه.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخطاء التي يرتكبها الحجاج أو بعض الحجاج على الأصح في هذه الأمور، أما بالنسبة للخروج إلى المسعى فلا يحضره الآن شيء من ذلك، وأما بالنسبة للمسعى فإنه يحضرني الأخطاء التابعة. الأول النطق بالنية، فإن بعض الحجاج إذا أقبل على الصفا قال: إني نويت أن أسعى سبعة أشواط لله تعالى، ويعين النسك الذي يسعى فيه. يقول ذلك أحيانا إذا أقبل على الصفا وأحيانا إذا صعد إلى الصفا. وقد سبق أن النطق بالنية من البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية لا سرا ولا جهرا، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. وهذا الخطأ يتلافى بأن يقتصر الإنسان على ما في قلبه من النية، وهو إنما ينوي لله عز وجل، والله تعالى عليم بذات الصدور. الخطأ الثاني أن بعض الناس إذا صعد إلى الصفا واستقبل القبلة جعل يرفع يديه ويشير بهما كما يفعل ذلك في تكبيرات الصلاة، صلاة الجنازة أو عند تكبيرة الإحرام أو الركوع أو الرفع منه أو القيام من التشهد الأول، يرفعهما هكذا إلى حلم منكبيه ويشير. وهذا خطأ، فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه رفع يديه وجعل يدعو، وهذا يدل على أن رفع اليدين هنا رفع دعاء، وليس رفعا كرفع التكبير. وعليه فينبغي الإنسان إذا صعد الصفا أن يتجه إلى القبلة ويرفع يديه للدعاء، ويأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ويدعو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثالث أن بعض الحجاج يمشي بين الصفا والمروة مشيا واحدا، مشيا المعتاد، ولا يلتفت إلى السعي الشديد بين العلمين الأخضرين، وهذا خلاف السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى سعيا شديدا في هذا المكان، أعني في المكان الذي بين العلمين الأخضرين، وهما إلى الصفاء أقرب منهما إلى المروة. فالمشروع للإنسان إذا وصل إلى العلم الأول إلى العلم الأخضر الأول الذي يلي الصفاء أن يسعى سعيا شديدا بقدر ما يتحمله، بشرط أن لا يتأذى ولا يؤذي أحدا بذلك، وهذا إنما يكون فيما يكون المسعى خفيفا، فيسعى بين هذين العالمين ثم يمشي إلى المروة مشيه المعتاد. هذه هي السنة. الخطأ الرابع على العكس من ذلك، فإن بعض الناس إذا كان يسعى تجده يرمل في جميع السعي من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، فيحصل في ذلك مفسدتان أو أكثر. المسألة الأولى مخالفة السنة، والمسألة الثانية الإشقاق على نفسه، فإن بعض الناس يجد المشقة الشديدة في هذا العمل لكنه يتحمل بناء على اعتقاده أن ذلك هو السنة، فتجده يرمل من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا وهكذا حتى ينهي سعيه. ومن الناس من يفعل ذلك لا تحريا للخير ولكن حبا للعجلة وإنهاء السعي بسرعة، وهذا شر مما قبله، لأن هذا ينبئ عن تبرم الإنسان بالعبادة ومنعه منها وحبه الفرار منها. والذي ينبغي للمسلم أن يكون قلبه مطمئنا وصدره منشرحا بالعبادة، يحب أن يتأنى فيها على وجه المشروع الذي جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يفعلها وكأنه يريد الفرار منها فهذا دليل على نقص إيمانه وعدم اطمئنانه بالعبادة. والمفسدة الثانية من الرمل في جميع أشواط السعي، بل المفسدة الثالثة، لأن ذكرنا مفسدتين، المفسدة الأولى مخالفة السنة والثانية الإشتاق على نفسه، المفسدة الثالثة أنه يؤذي السعي، فأحيانا يصطدم بهم ويؤذيهم، وأحيانا يكون خاطبا عليهم فيتأذون بذلك. فنصيحتي لإخوان المسلمين في هذا المقام أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هديه خير الهدي، وأن يمشوا في جميع الأشواط إلا فيما بين العالمين، فإنهم يسعون سعيا شديدا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يتأذوا بذلك أو بغيره. الخطأ الخامس أن بعض الناس يتلو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله في كل شوط، كلما أقبل على الصفا وكلما أقبل على المروة، وهذا خلاف السنة، فإن السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلاوة هذه الآية أنه تلاها حين دنا من الصفا بعد أن أتم الطواف وركعتي الطواف وخرج إلى المسعى، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، إشارة منه صلى الله عليه وسلم أنه إنما جاء ليسعى، لأن هذا من شعائر الله عز وجل، وأنه إنما بدأ من الصفا لأن الله تعالى بدأ به، فتكون تلاوة هذه الآية مشروعة عند ابتداء السعي إذا دنا من الصفا، وليست مشروعة كلما دنا من الصفا في كل شوط، ولا كلما دنا من المروة. وإذا لم تكن مشروعة فلا ينبغي الإنسان أن يأتي بها إلا في الموضع الذي أتى بها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ السادس أن بعض الذين يسعون يخصصون كل شوط بدعاء معين، وقد سبق أن هذا من البدع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخصص كل شوط بدعاء معين، لا في الطواف ولا في السعي أيضا. وإذا كان هذا من البدع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وعليه فاللائق بالمؤمن أن يدعى هذه الأدعية وأن يشتغل بالدعاء الذي يرغبه ويريده، يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ويذكر الله ويقرأ القرآن وما أشبه ذلك من الأقوال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الخطأ السابع الدعاء من كتاب لا يعرف معناه، فإن كثيرا من الكتب التي بأيدي الحجاج لا يعرف معناها بالنسبة لحاملها، وكأنهم يقرؤونها تعبدا لله تعالى بتلاوة ألفاظها، لأنهم لا يعرفون المعنى، لا سيما إذا كانوا غير عالمين باللغة العربية. وهذا من الخطأ أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء لا تعرف معناه. والمشروع لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء تعرف معناه وترجو حصوله من الله عز وجل، وعليه الدعاء بما تريده أنت بالصيغة التي تريدها ولا تخالف الشرع أفضل بكثير من الدعاء بهذه الأدعية التي لا تعرف معناها. وكيف يمكن لشخص أن يسأل الله تعالى شيئا وهو لا بما هذا يسأله؟ وهل هذا إلا من إضاعة الوقت والجهل؟ ولو شئت لقلت إن هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأمر لا تدري ما تريد منه. الخطأ الثامن البداءة بالمروة، فإن بعض الناس يبدأ بالمروة جهلا منه، يظن أن الأمر سواء فيما إذا بدأ من الصفاء أو بدأ من المروة، أو يسوقه التيار، تيار الخارجين من المسجد حتى تكون المروة أقرب إليه من الصفاء فيبدأ بالصفاء. نعم فيخرج من باب أن تكون المروة إليه أقرب من الصفاء فيبدأ بالمروة جهلا منه. وإذا بدأ الساعي بالمروة فإنه يلغو الشوط الأول، فلو فرضنا أنه بدأ بالمروة وأتم 7 أشواط فإنه لا يصح منها إلا 6، لأن الشوط الأول يكون لاغيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوب البداءة بالصفاء حيث قال: أبدأ بما بدأ الله به. الخطأ
إذن شيخ محمد نظرا إلى أن الحلقة انتهى وقتها، لو توقفنا عند هذه 8 على أن نكمل البقية إن شاء الله في اللقاء القادم مع تعليق على بعض هذه المسائل إذا كان هناك أسئلة حولها.
طيب
أسلامكم الله.
نعم
بهذا الشيخ محمد، في لقائنا السابق سألناكم عن الأخطاء التي تقع في السعي وفي المسعى، وقلتم أن هناك مجموعة من الأخطاء، ذكرتم منها من هذه الأخطاء النطق بالنية ورفع اليدين على الصفا والمروة كما ترفع على الصلاة يعني يشار بها، وترك السعي الشديد بين العالمين، والرمل أيضا في جميع السعي من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، وتخصيص كل صوت بدعاء، والدعاء من كتاب لا يعرف الداعي معناه، ثم البداءة بالمروة، ويكون الساعي قد انتغى عليه الشوط الأول ولم يأتي إلا 6. هل هناك أخطاء غير هذه الأخطاء في المسعى أو في السعي؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج في السعي وهو الخطأ 9 باعتبار العدد السابق في الحلقة السابقة في هذه، أن بعض الناس يعتبر الشوط الواحد من الصفاء إلى الصفا، يظن أنه لا بد من إتمام دورة كاملة كما يكون في الطواف من الحجر إلى الحجر، فيبدأ بالصفاء وينتهي إلى المروة، ويجعل هذا بعض الشوط لا كله، فإذا رجع من المروة إلى الصفاء اعتبر هذا شوطا واحدا، وعلى هذا فيكون سعيه 14 شوطا، وهذا أيضا خطأ عظيم وضلال بين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، لكنه ابتدأ بالصفا واختتم بالمروة، وجعل الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا والرجوع من المروة إلى الصفا شوطا آخر.
لا.
وهذا الذي يقع من بعض الحجاج إنما يكون جهلا منهم السنة وتفريطا منهم في عدم تعلم، وقد أشرنا مرارا إلى أنه ينبغي بل يجب على المسلم إذا أراد أن يفعل عبادة أن نتعلم حدود ما أنزل الله فيها قبل أن يفعلها، وهذا التعلم من فروض الأعيان، لأنه لا يستقيم دين المرء إلا به، أعني تعلم حدود ما أنزل الله في عبادة يريد الإنسان أن يفعلها هو من فرض الأعيان، فيجب عليه أن يتعلم حدود ما أنزل الله في هذه العبادة ليعبد الله تعالى على بصيره. الخطأ العاشر السعي في غير نسك، يعني أن بعض الناس يتعبد لله تعالى بالسعي بين الصفا والمروة في غير مسلم، أي في غير حج ولا عمرة، يظن أن التطوع بالسعي مشروع كالتطوع بالطواف، وهذا أيضا خطأ. والذي يدلنا على هذا أنك تجد بعض الناس في زمن العمرة أي في غير زمن الحج يسعى بين الصفا والمروة بدون أن يكون عليه ثياب الإحرام، مما يدل على أنه محل. فإذا سألته لماذا فعلت؟ قال لأني أتعبد لله عز وجل بالسعي كما أتعبد للطواف.